بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح 16 من اول الايه الاولى. وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدليه ومريم ام يعقوب وسالوما حنوطا لياتينا ويدهنه. وباكرا جدا في اول الاسبوع اتينا الى القبر، استلعت الشمس وكنا يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فاندهشنا. فقال لهن: لا تندهشن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر، لأن الرعدة والحيرة أخذتهن، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات. وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين. فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون. فلما سمع أولئك إنه حي وقد نظرته لم يصدقوا. وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين إلى البرية. وذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. أخيرا ظهر للـ11 وهم متكئون، ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حياة، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. أمين، والمجد لله دائما أبديا أمين. النهاردة نختم بنعمة ربنا تأملاتنا في إنجيل القديس ماري مرقس اللي كنا ادينا له عنوان المسيح الخادم. شفنا خدمة المسيح في اليهودية وفي الجليل الأوسط وفي الجليل الشمالي وفي برية شرق الأردن، وبعد كده رجعنا إلى أورشليم وكان آخر حديث عن المحاكمة والصلب. النهاردة القسم الأخير في إنجيل ماري مرقس اللي هو واخد الإصحاح 16 اللي هو محور القيامة والصعود. اللذيذ انه زي ما قلنا انه محور الانجيل المسيح الخادم، هنجد في قيامته وايضا في صعوده هو لازال يخدم. صورة للخادم الامين الذي لا يتوقف عن الخدمة. من الاية 1 لغاية الاية 8 قيامة الرب. شفنا 3 نساء حضرنا باكرا جدا: مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة، واشتروا حنوط ورحين للقبر علشان يوم الجمعة كان بدأ السبت يلوح. المسيح نزل من على الصليب الساعة 11، فكان عندنا ساعة قبل ما ندخل في يوم السبت. كان مطلوب في الساعة دي ان احنا ننزل الجسد ونطيبه ونحمله للقبر، فالوقت ما كفاش لأنه كان المفروض أنه الجسد يتغسل وبعد كده يتطيب. فلأنه ما كانش في وقت فطيبوا الجسد سريعا، وده كان بتدبير إلهي أنه تظل أثار الدماء وأثار الجراحات موجودة في الجسد، علشان في تدبير الله أن ديت في وقت معين هتكون دليل وشهادة وبرهان على قيامة، بقول قيامة الأول، قيامة وصلب المسيح. يمكن لو كان الجسد اتغسل كما هي عادة اليهود كان اتشال من عليه كل الأثار بتاعة الدماء المتجلطة والتسلخات، ما كانتش هتدي الصورة الكاملة الواضحة اللي انطبعت لحظة القيامة على الكفن، لأنه النور الشديد اللي طلع من القيامة كان زي نور الفلاش القوي جدا اللي طبع الجسد على الطبقة الأولى في النسيج بتاع الكتان، كأنه كان نسيج الكتان ده هو زي الفيلم. طبعا زمان، دلوقتي الصور دلوقتي كلها بتبقى الميموري كارد، لكن زمان طبعا زي ما احنا عارفين كان في فيلم كده حساس كانت الصورة تتطبع عليه، بس كانت تتطبع الموجب سالب والسالب موجب. ده اللي حصل بالظبط على الكفن، بقى الكفن كأنه شريط الفيلم اللي انطبعت عليه الصورة نيجاتيف. فكان تدبير ربنا ان يبقى الوقت ضيق وما يلحقوش يطيبوا الجسد كما ينبغي، فعشان كده بقى المريمات رايحين بقى يوم السبت ما انه انتهى، ففي بداية اول اشراقة لنور الفجر في الصبح باكرا جدا والظلام باق. لكن هنا ممكن يبان انه في تناقض في قصة القيامة ما بين ماري مرقس وما بين القديس يوحنا من جهة الوقت، ان يوحنا بيقول باكر جدا والظلام باق، هنا ماري مرقس بيقول اتينا الى القبر اصطلعت الشمس. طبعا ما فيش تعارض ولا حاجة، لكن هو بدء التحرك للنسوة كان باكرا جدا والظلام باق، عبال ما وصلوا للقبر كانت بدت كلمة طلعت الشمس، يعني مش الساعة 12 الظهر لكن الإشراقة الأولى لنور الفجر. أو ممكن يكون أنه في اتنين جروبز وصلوا، في جروب وصل باكرا جدا من النساء والظلام باقي، وفي مجموعة تانية وصلوا اصطلعت الشمس بداية إشراقة الفجر. فما فيش تعارض ما بين إنجيل يوحنا وإنجيل ماري مرقس من جهة الوقت بتاع الزيارة. طيب من جهة العمل زي ما احنا فهمنا هم رايحين علشان يطيبوا الجسد. في الحقيقة في ثلاث مستويات للنساء أظهروا محبة للمسيح. أولا الثلاث مريمات دول، مريم المجدلية، مريم أم يعقوب، سلومة، طبعا حب رائع جدا لشخص المسيح، انه اهتموا انه يشتروا حنوط، انه رحين للقبر، ومعروف ان القبور كانت بتبقى خارج المدينة لان كانت القبور تعتبر نجاسة والدنيا بدري جدا، فان شوية نساء يطلعوا في الوقت دوت ويروحوا للمقابر طبعا فيها شيء من المخاطرة، لكن هي تعبير عن محبة من هؤلاء النسوة. في الحقيقة بقى في محبة كانت أسمى من محبة هؤلاء النسوة، لأنها كانت محبة تتسم به التمييز، الفطنة الروحية. هي كانت المرأة اللي في بيت سمعان الأبرص في الإصحاح 14 اللي سكبت الطيب على رأس المسيح، فالمسيح شهد قال قد سبقت ودهنت بالطيب جسده للتكفين. هو عمل محبة، لكن عمل محبة زيادة عن هؤلاء النسوة، في ان محبة زائد فهم لمشيئة ربنا، فهم لكلامه، فهم لتدبيره، فهي ادركت بروح النبوة انه المسيح سيقتل، لأنه زي ما قلنا كانوا الرؤساء هيجين عليه وكانوا قتلين يوحنا، فهي فهمت أنه هيعملوا كده في يسوع فسبقت. هم خدوا الطيب لكن راحوا ما عرفوش، ما لقوش الجسد فما عرفوش يطيبوا الجسد. هي لأنها فهمت مشيئة ربنا فكان عندها الفرصة وهو الجسد لسه موجود أنها تطيب جسد يسوع. وهنا دي بقى تنبهنا لترتيلة، ترتيلة حلوة بس في الحقيقة يعني فيها نقطة مش مظبوطة مش دقيقة. هاتي بطيب فوق رأسك، يبقى الترتيلة بتتكلم على سقط الطيب على الرأس. تقول في بقية كلمات الترتيلة مريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. المريمات دول اللي هم مريم المجدلية وأم مريم أم يعقوب وسلوم، فات الأوان ليه؟ لأنه لما راحوا بالطيب كان المسيح خلاص فات الوقت. فمين اللي فازت؟ مريم اللي سكبت الطيب على رأسه. فهنا الترتيبة بتتكلم عن المرأة، هاتي بطيب فوق رأسك، حطت الطيب على الرأس، ودي اللي فازت بالنشان، ديت اللي لحقت تطيب الجسد قبل النساء اللي ذهبنا للقبر. كل ده كلام حلو، بس هنا بقى هو قال لنا مين اللي عملت كده؟ مريم. فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. في الحقيقة هي مش مريم، مريم اللي سكبت الطيب اللي ذكر اسمها دي مريم أخت العازر، بس دي ما سكبتوش على رأسه، دي سكبته على قدميه. لكن هنا بيتكلم عن اللي سكبت الطيب على الرأس، هاتي بطيب فوق رأسك، لا دي مش مريم، دي امرأة جات في بيت سمعان الأبرص لا نعلم اسمها. لكن مريم دي قبل الفصح بست أيام، ده في بيت لعازر عاملين الوليمة لأن مرثا بتخدم جوه، واللي كانوا جايين جايين لبيت لعازر لأن جايين يشوفوا لعازر اللي أقام يسوع من الأموات، فدي كانت وليمة في بيت لعازر. دي مريم سكبت الطيب بس على رجليه، دي المسيح ما قالش إن هي سبقت فدهنت الطيب اللي تكفيني لأن ده على الرجل. لكن مين اللي سكبت على الرأس فكفنت مسحت الجسد كله؟ ده كان يوم أربع البسخة في بيت سمعان الأبرص، ما اسمهاش مريم. التكتيرة حلوة ولطيفة بس برضو مش دقيقة بالنسبة لأحداث الكتاب المقدس. يبقى أول مستوى في الحب النسوة اللي ذهبنا للقبر. طب المستوى اللي أعلى المرأة اللي سكبت الطيب على رأس المسيح يوم الأربع، قد سبقت فدهنت بالطيب جسد التكفين، لأنها محبة معاها تمييز، معاها فطنة، معاها فهم مشيئة ربنا. طب في بقى أروع من الاتنين دول، هي مريم اللي مش أعطته طيب عشان تكفن الجسد المصلوب، لكن دي مريم أمنا اللي أعطته الجسد اللي بيه هيتصلب. طب دي فين في المشهد؟ لا دي ما راحتش القبر. طب ازاي أمه ما تروحش القبر؟ لأنها كانت متيقنة من القيامة. لأنه هل يعقل أنه نسوة يروحنا للقبر ويكفنوا جسد يسوع وأمه ما تروحش؟ فين العذرة هنا؟ لا دي زي ما صدقت اللي لا يمكن تصوره، وهو أنه عذراء تلت. لا دي أسهل، إنها كانت تصدق القيامة لأن أبونا إبراهيم صدق القيامة. أبونا إبراهيم لما ربنا بيقول له إن بإسحاق يدعى لك نسل، وبعد كده جاء له روح يذبح إسحاق وراح يذبحه، يقول معلمنا بولس إن أبونا إبراهيم تيقن إن الله قادر أن يقيمه من الأموات. إيه إبراهيم جبت منين الإيمان باليوم؟ قال لأنه أنا خدته من مستودع، مماتية مستودع سارة، ده أنا خدته من مستودع ميت، فبالتالي لو مات هيقوم. يعني أبونا إبراهيم قدر يؤمن بالقيامة. فأمنا العذراء أمنت بالقيامة، ده المسيح قال إن أنا هقوم، لكن أمنا أمنت بقى باللي يفوق إيمان أبونا إبراهيم وهو إنه عذراء تلت. فده المستوى بقى الإيه؟ الأعلى الأسمى. طيب السؤال، طيب فين الرسل في القصة ديت؟ تعالوا نعمل مقارنة كده ما بين الرسل وما بين النسوة. من جهة الإكرام النسوة أول من أكرم يسوع، فعلا هم اللي راحوا علشان يطيبوا الجسد، لكن الرسل أول من تألموا من أجل يسوع، ده الإكرام. من جهة الاستعداد النسوة ذهبنا مستعدات بطيب، تعبير عن المحبة. الرسل راحوا يكرزوا مستعدين بالاستعداد للجلد وللسجن وللموت من أجل يسوع. من جهة الدخول النسوة دخلنا القبر لكن الرسل دخلوا السجن. من جهة الحال النسوة لما دخلوا القبر أسرعنا باكيات، الرسل لما دخلوا السجن كانوا بيقبلوا السلاسل اللي بيقيدوا بيها من أجل المسيح. من جهة السكب إن كانوا النسوة سكبوا الطيب فالرسل سكبوا دماءهم، زي ما بنشوف في رسالة تيموثاوس: إني أنا الآن أسكب سكيب، زي ما قال بولس. فمحبة الرسل ما تقلش عن محبة هؤلاء النسوة. حلو السؤال بقى بتاع النسوة وهم رايحين للقبر في الآية 3: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ ما بقصدش بقى المعنى الحرفي لكن بقصد المعنى الرمزي المجازي. القبر هو قبر الموت، وكل اللي يدخل في القبر ده ما نعرفش ندحرج الحجر ونطلعه، خلاص دخل ما يطلعش، دخل لقبطة الموت. فتساؤل البشرية على لسان أولئك النسوة: من يدحرج لنا الحجر؟ مين اللي يقدر يزق لنا الحجر دوت ويدي غلبة، يدي نصرة، يعتق أولئك المقبوض عليهم في سجن الموت؟ من يدحرج لنا الحجر؟ نكمل في الآية 5 يقول: ولما دخلنا القبر، طبعا روحنا لقوا الحجر متدحرج والملاك جالس عليه زي ما احنا عارفين القصة، لكن في الآية 5 يقول: ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء. القبر اللي هو علامة الموت ظهرت فيه مظاهر القيامة، ابتلع الموت إلى غلبه. لما دخلنا القبر اللي هو رمز الموت، اللي هو علامة الموت، اللي هو دليل الموت، شفنا فيه شاب. ليه قصد ربنا انه الملاك يظهر في صورة شاب؟ ما كان ممكن يظهر في صورة طفل، كان ممكن يظهر في صورة راجل، كان ممكن يظهر في صورة امرأة. ده مجرد يعني جسد، هو الملاك مش ده جسد إثير، يعني هو ما اتحدش بالجسد، ده هو بيكون جسد من الجو دوت فيظهر امامنا كجسد. لكن لو مدينا ايدينا كده مش هنلاقي جسد. دي الأجساد اللي كانت الملائكة بتظهر بها جسد إثيري يكونه من الجو المحيط به يعني. طب ليه ظهر في شكل شاب؟ علشان يعلن أنه بالقيامة سنبلغ الشباب الدائم. شاب يعني كمال الصحة، كمال العافية، يعني جسد بلا عيب بلا أمراض بلا عجز. ودي الأجساد اللي احنا هنقوم بيها، بأي جسد يقومون؟ لا، ده هيقوموا في أجساد ممجدة. لا، السن مفيش، الأيام مش هتصيب الإنسان بالوهم أو الضعف. نحيا بهذا الجسد للأبد بدون عجز بدون شيخوخة. الأمراض اللي في الجسد النهاردة احنا هقوم بنفس الجسد لكن بلا عيوب. لو أنا كان عندي عيب معين خلقي أو عيب من الحياة قطع لي إيد رجل، لا، هقوم بجسد كامل شاب جالس، إشارة للراحة. هنا زمان التعب، بولس قال: إذا بقيت راحة لشعب الله، لأن هناك المسيح الملك صعد وجلس عن يمين الآب. طيب ده الملك، وتملي قرارات الملك وإعلانات الملك يعلنه هو جالس ملك. لذلك كان سيدنا لكل المجد دائما في التعليم كان يجلس تملي. المسيح لما كان يعلم كان يقعد، صعد إلى الجبل وجلس، دخل المركب وجلس، على جبل الزيتون جلس وتقدم إليه التلاميذ وقالوا له: كلنا متى يكون هذا ملك؟ أما الكاهن ده لسه بيشتغل، الملك ده خلص الشغل خلاص، لكن الكاهن لازال يعمل. لذلك مثلا في خيمة الاجتماع وفي الهيكل ما كانش في كرسي، فيش كرسي. ليه؟ لأنه عايز يقول إن الكاهن طول ما إحنا في الجسد محتاجين باستمرار نقدم ذبيحة، نقدم توبة. لكن في المجد لا، صعد وجلس عن يمين الآب، خلاص كمل العمل. الذي بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة. جلس يعني الشغل خلص، العمل انتهى. عن اليمين الشمال تملي يشير للحياة الحاضرة، اليمين يشير للحياة الأبدية. لذلك المسيح يقول للذين هم عن يمينه تعالوا رسوا الملك المعد لكم قبل تأسيس العالم. فدي اليمين تملي يشير للحياة الأبدية، فبالقيامة ندخل إلى الحياة الأبدية. يبقى القبر اللي هو مظهر الموت بقى هو إعلان القيامة. شاب جالس عن اليمين، طبعا لابس حلة بيضاء ممكن يشوف فيها البر زي ما بنشوف في رسالة تيموثاوس، أخيرا وضع لي إكليل البر. البر يعني إيه؟ يعني ما فيش إمكانية للسقوط مرة تانية خلاص. هل في إمكانية أنه بعد القيامة ومجيء المسيح الثاني ودخلنا للحياة الأبدية هل ممكن نسقط تاني؟ هل ممكن إشلان يجرب حد؟ لا خلاص، ده اللي اسمه إكليل البر، مفيش سبيل للسقوط مرة أخرى خلاص. طبعا نلاحظ بقى في تملي في سرد أحداث القيامة بنشوف قبر فاضي، بنشوف ملائكة، بنشوف أكفان، نشوف منديل، بنشوف يسوع في ظهوراته بعد القيامة، لكن مفيش حد شاف لحظة القيامة في كل الكتاب. ليه؟ لأنه في الحقيقة القيامة حدث ليس من هذا الدهر ولا يخضع لهذا الدهر، فلا يمكن ندركه بالإمكانيات اللي أعطيت لنا في هذا الدهر. الجسد الطبيعي بتاعنا ده لا يمكن يدرك القيامة لأنها حاجة تفوق هذا الدهر. طيب أمال نشوفها إزاي؟ لا، هنشوفها بالإيمان. هنا هناك نرى بالعيان. لذلك كل أحداث القيامة لما كانت الكتب المقدسة توصفها مفيش حد إطلاقا وصف مشهد القيامة، لحظة القيامة. لذلك يعني برضو من ضمن الحاجات اللي محتاجة يعني نبقى عارفين على الأقل، أنا ما يهمنيش يعني إن احنا نقول ده صح وده غلط، إنه قبطيا الفن القبطي ما تترسمش صورة المسيح مثلا وهو قايم كده فوق القبر اللي احنا بنشوفها دي في كل المواضع، لا دي صورة مش قبطية. ليه؟ لأن التراث القبطي يرسم اللي أعلن في الكتاب. التراث القبطي ما يتخيلش صورة معينة ويرسمها، يصور مشهد في الكتاب. ما فيش حد خالص أو ما فيش مشهد وصف لنا في الكتاب القبر مقفول والحراس قاعدين ويسوع طالع، لا محدش شاف المنظر دوت فما يتصورش. يبقى يمن القبر مقفول والحراس نايمين ومفيش يسوع في الصورة، بس طبعا هتبقى الصورة ملهاش معنى. يا إما بقى المسيح قائم ظاهر بقى لتلامذته في العلية على البحر طبرية، أي مشهد يكون فعلا الكتاب يتكلم عنه، لكن قبطيا ما في صورة تترسم إلا وهي معلنة في الكتاب. لذلك مثلا صورة أمنا رائعة حلوة مثلا في التجلي حلو، بس في الحقيقة صورة مش كتابية فما تبقاش قبطية. فلنبع على اللي يدرس الفن القبطي، فنان القبطي ما يتخيلش منظر ويرسمه خالص، يرسم اللي أعلن في الكتاب. الصورة اللي تترسم قبطيا فعلا بقى للقيامة اللي تتفق مع الكتاب، وهذه بقى فعلا الصورة القبطية وهذه الصورة الآبائية للقيامة، المسيح وهو في الجحيم وبيسحب في ايدي اليمين آدم في ايدي الشمال حواء وفي زمرة من القديسين خارجين معه، ذهب وكرز للأرواح التي في دي صورة القيامة. لكن بقى القبر والمسيح فوق كده ويعني ايه بقى المجادلات؟ المسيح وهو قايم القبر مفتوح ولا مقفول؟ لا ده كلام الآباء ولا كلام الآباء، يعني اللي عملوها مشكلة دي والصور دي غلط والصور دي صح، لا ده كلام الآباء ولا ده كلام الآباء، الصورة دي من أساسها غلط. الفن القبط حبايب يرسم الأحداث اللي ذكرت في الكتاب، فلذلك لحظة القيامة ما تشافتش. ليه؟ لأنها لا تخضع لناموس هذا الظهر، إمكانيات هذا الظهر، محدودية الإنسان في هذا الظهر، فما شفناهاش، نراها بالإيمان. نكمل بشارة الفرح بقى اللي الملاك بيبشر بها النسوة في الآية 6. قال لهم أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام، ليس هو ها هنا. عايز أقف هنا عند حتتين أو ثلاثة. يسوع الناصري، الناصرة ده كان اسم بيقال عن يسوع للسخرية. أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ الناصرة دي محتقرة. فلما يتقال عن يسوع الناصري ده كان يقصد به نوع من التحقير لشخصه له كل المجد. لا، الملاك والمسيح في قمة المجد في قيامته، هو ده يسوع الناصري، هو ده اللي محتقر ومرزول من الناس لكنه كريم في عينين الله، حجر الزاوية، رأس البناء، هو ده يسوع النصر اللي انتوا احتقرتوه. ده هو ده اللي هزم الموت، ده هو ده اللي غلب الموت، ده هو ده اللي اعطى النجاة للبشرية، يسوع الناصري. قصد الملاك يقول يسوع الناصري المصلوب. غريبة برضو، يعني احنا عايزين ننسى الصليب يا ملاك، احنا دلوقتي في مجد القيامة، انتن تطلبنا قول يسوع المسيح قد قام، ليس هو ها هنا. لا، يسوع الناصري، يسوع المصلوب قد قام. طب بدل ما ننسى المصلوب ديت، لا، ارتبط الصليب بشخص المسيح. لذلك الصورة في الأبدية خروف قائم كأنه مذبوح، تظل علامات الصليب في المسيح إلى أن قلت لكم جسد القيامة مش هنقوم بيه بأي تشوهات لا خلقية ولا تشوهات حصلت وإحنا في رحلة غربتنا في الأرض. طب المسامير ديت، افرض أنا جرحت في إيدي، لا، جسد القيامة مش هيبان في الجرح. لكن يسوع معجزة إنه جسد القيامة تظل فيه أثار الصليب، خروف قائم كأنه مذبوح، يظل الصليب مرتبط بيه كإعلان طبعا محبته لينا، تفضل أثار الحب ديت أمام أعيننا إلى الأبد وإلى أبد الأبد، يسوع الناصري المصلوب. فبقول لكم ارتبط الصليب بالمسيح. لذلك نتكلم عن يسوع، نتكلم عن يسوع المصلوب، نتكلم عن الصليب، نتكلم الصليب اللي صلب عليه يسوع. بصوا في المثال وفي الكلام. في المثال المسيح بيتكلم عن مجيئه الثاني، قال لنا ايه؟ متى ظهرت علامة ابن الانسان؟ ايه علامة ابن الانسان؟ الصليب. فالصليب ارتبط بالمسيح، صليب يبقى ده صليب المسيح، اي مكان عليه صليب يبقى المكان ده بيتبع المسيح، فارتبط الصليب بالمسيح لا يمكن فصله. يسوع يعني مصلوب، صليب يعني عليه يسوع. ايه ايضا في الكرازة الرسل، ايه؟ نحن نبشر بولس بالمسيح مصلوب، لليهود عثرة واليونين جهالة كرونسوس. لست اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوب، بولس في غلطية. فالصليب يعني يسوع على الصليب، يسوع المصلوب. ومن هنا جاء إكرامنا للصليب وسجودنا لخشبة الصليب، مش نسجد لخشب. إنه في الفكر الكتابي بقى إنه الصليب يعني يسوع، أو حتى في القيامة يسوع المصلوب. فبقى ال- 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 الصليب والمسيح يعني لا ينفصلان. فلما بنكرم خشبة الصليب لأنه في فكر الآباء وفي فكر الكتاب وفي الوحي أنه الصليب ده عليه يسوع، فأنا لما بسجد للصليب بسجد ليسوع. ومن هنا جت قيمة رشم الصليب، رشم زواتنا بعلامة الصليب. أنا رشمت الصليب، الصليب يعني حضور يسوع. فلذلك أنا قدام أي تجربة، أي ضيقة، أي خوف، برح رشم الصليب. يعني إيه؟ بأستحضر شخص يسوع للموقف. فالصليب بقى هو يسوع. فإكرامنا للصليب، سجودنا للصليب، لما بندي البخور لخشبة الصليب إحنا بنديها ليسوع المصلوب. الاثنين مرتبطين ببعض. أنتن تطلبنا يسوع الناصري المصلوب. طيب في درس هنا حلو، أنتن تطلبنا يسوع الناصري المصلوب، دول النسوة. طب وإحنا هل فعلا يعني أولا إحنا ماذا نطلب؟ سؤال أنا بطلب إيه؟ ثانيا ودي الأهم، الملاك لما شافهم قال لهم أنتوا بتطلبوا يسوع الناصري، يعني إيه باين عليكم. طب إحنا حبايب أولا ماذا نطلب؟ كل واحد يسأل نفسه. طب الآخرين لما بيشوفونا عارفين دي تفكرني بمين؟ تفكرني بعروس النشيد، وتفكرني بعروسة للنشيد وهي مريم المجدلية. مع عروس النشيد دي رمز لكل نفس فينا. عروس النشيد خرجت في الشوارع فوجدت الحرس الطائف في المدينة فسألتهم أرأيتم من تحبه نفسي؟ طب احنا عارفينه مين يا بنتي؟ مولانا شفتوا فلان؟ لا ما هو ما الناس كلها عارفة انا ما بحبش غير واحد. فراحت تقول لهم يعني انا يعني بصوا السؤال، اجي اسالك شفت اللي انا بحبه؟ مش عارف بحب مين؟ قول لي شفته فلان. اقول لك يا شفته يا مشفتوش. لا ما هو ما هي عروس النشيد، ما هو ما كل الناس عارفه انا ما بحبش غير واحد. ارايتم من تحبه نفسي؟ نفسي هبقى عروس النشيد بقى متجسمه ظهرت في مريم المجدليه. لما راحت دخلت القبر وظنت انه البستان قالت له يا سيد ان كنت انت قد حملته فقل لي اين وضعته. مين تبتلى على مين؟ مش تقولين يعني مين حملت مين؟ انتوا عارفين انا ما فيش حد مشغوله بيه، ما فيش حد بسال عنه، ما فيش حد مهتميه بيه غيره، فمش محتاج اقول لكم مين. يعني ده بستاني بحسب ما هي ظنت موجود في المنطقه. طب انت رحت تساليه يا سيد إن كنت أنت قد حملت فكل أين وضعته؟ حملت مين؟ ما أنتوا عارفين أنا بسأل عن مين أو سؤالي ده عن مين، فأنت عارف. أنتن تطلبنا الملك لما شافوا عارف كنت تطلب يسوع. فقول لك يا حبيبي يعني هما درجتين، الدرجة الأقل إيه أنا بطلب مين، الدرجة الأسمى لا ده الكل عارف أنا ما بطلبش غير مين، غير يسوع. أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو ها هنا. كلمة بهجة قد قام تغنوا بها الأباء، يعني أغسطينوس مات فقهر الموت. قال أيضا كصياد ماهر ألقى القبض على الأسد وذبحه. الأسد اللي ذبح هو الموت. قال أيضا أغسطينوس أين الموت؟ لم يعد موجودا لقد مات. ها؟ إلا قالها هوشع النبي ورددها بولس أين شوكتك يا موت؟ أيضا يقول أغسطينوس لذا هو ده اللي هو الموت سيموت فينا عندما نموت. الموت إذن يعمل فيكم. الموت فينا، احنا حاملين بذرة موت طبيعة اللي انا ورثها من ابويا وامي، فالموت يعمل فينا. طب يظل يعمل امتى؟ هيبطل مفعوله لما يموت، لما انا بموت بموت الموت اللي فيا واخد حياة يسوع. الموت اذن يعمل فيكم ولكن الحياة يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. فلذيذة كلمة أغسطينوس لذا هو اللي هو الموت لذا هو سيموت فينا عندما نموت. هيفضل الموت ينهش في طبيعتنا العتيقة، هي دي اللي ليه ده الجانب اللي يخصه فينا، لكن غير كده ما يخصوش عندنا حاجة، لان احنا بقينا لينا طبيعة جديدة لينا ميلاد جديد. فهو يفضل ينهش في اللي ليه اللي هو الجسد، ان كان الخارج يفنى لازم ما هو الموت قاعد ينهش لغاية ما ياخده وننزل للموت يموت الموت فينا خلاص ما بقاش له حاجة عندنا. لذلك قال بولس هذا المائت سيلبس عدم موت. نكمل في بشرة الملاك الآية 7 ولكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كما قال لكم. لو تفتكروا لما اتكلمنا عن إنكار القديس بطرس لماري مرقس ادى تفاصيل كتيرة لسقوط بطرس ما ذكرتش بقية الأناجيل، وطبعا لأنه ماري مرقس تتلمذ على يد القديس بطرس، خدم مع القديس بطرس، عرف أمور من القديس بطرس، وزي ما فهمنا ده لا يقلل من أنه ماري مرقس هو رجل الوحي زي لو ألم خد من أمنا، طبعا اتكلمنا عن كلام ده بالتفصيل. فاستقى من ضمن ما استقى سقم القديس بطرس، فلذلك ذكر تفاصيل زيادة عن سقوط بطرس. عرفنا في إنجيل ماري مرقس أنه مش بس بطرس لما أنكر كان في الدار اللي هي دار رئيس الكهنة زي ما قال متى، لكن أسفل، ده يعني اللي حدد الحتة دي الوحيد ماري مرقس. عرفنا أنه مش جارية هي اللي قالت له أن أنت كنت مع يسوع الناصري زي ما قال الإنجيل، بس عرفنا ماري مرقس حدد لنا جارية رئيس أحد جواري رئيس الكهنة في تفاصيل زيادة. عرفنا هنا وفي القديس لوقا في الحقيقة برضو لكن ما ذكرهاش متى، أنه كان جنب النار يستدفئ، تفصيل زيادة عن إنكار بطرس. عرفنا في مرقس بس، في متى وفي لوقا المسيح قال لبطرس قبل أن يصيح الضيق تنكرني 3 مرات. ماري مرقس بقى تفرد، قبل أن يصيح الضيق مرتين تنكرني 3 مرات، وقال لنا الترتيب. الجارية قالت له أن أنت كنت مع يسوع الناصري، أنكر صح الضيق، بعد كده 2 إنكار، وبعد كده صح الضيق مرة تانية. قبل أن يصيح الضيق مرتين تكون أنت أنكرتني 3 مرات. اللي ذكر التفصيلة ديت هو القديس ماري مرقس، فذكر تفاصيل كتير دقيقة عن إنكار بطرس، لكن اللذيذ بقى أنه إدى أيضا تفاصيل كتيرة عن النعمة أو القيامة أو المؤازرة اللي ربنا يسوع آزر بيها بطرس. ولكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس، ما تذكرتش غير في الإنجيل بتاع ماري مرقس. مرقس التلمذ على إيد القديس بطرس. مش عايز أقول بقى إن هو نوع من الوفاء من ماري مرقس فقط، لكن ده محور إنجيله. ما هو محور إنجيله إيه؟ المسيح الخادم. طب شفناه طول حياته بيخدم، طب النهارده لحظة قيامته برضه في قيامته بيخدم، بيخدم مين؟ بيخدم بطرس. اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس. ليه؟ لأنه لو قال للنسوة اذهبنا قلنا لتلاميذه ان هو قام وهيسبق كل الجليل هناك تشوفوه، بطرس يقول لك انا بره، انا بعد ما انا انكرته ما بقتش تلميذ له خلاص، فهيسمع الرسالة لكن مش ليه. لا، المسيح كخادم بيرد نفس القديس بطرس، اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس، انا بطرس ما رفضتكش، انت لسه من ضمن تلامذتي رغم اللي انت عملته، انا مستنيك مع الرسل في الجليل. بص الرساله، بص الخادم الحلو دوت. يقول في الآية 8: فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن البعد والحيرة أخذتهن ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. هنشوف دلوقتي أن إنجيل ماري مرقس بيهاجم هجوم شديد جدا، وخصوصا في الإصحاح 16 دوت الأخير. فمن ضمن ما بيهاجم، بيهاجم أن أحداث القيامة في إنجيل ماري مرقس لا تتفق مع باقي الأناجيل، طبعا هراء وكذب. أنا فاكر لما خدنا حياة السيد المسيح قبل ما نصل لأحداث حد القيامة كانت في وعظة كاملة ترتيب زيارات القبر من الأربع أناجيل، توافق بديع رائع لترتيب الزيارات، فما فيش أي اعتراض أو تعارض ما بين أحداث القيامة في ماري مرقس وبقية الأناجيل. لكن أنا هنا هركز فيما ذكر في ماري مرقس. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر، دي النسوة اللي دخلوا القبر، يقول ولم يقلنا لأحد شيئا. طيب منين لم يقلنا؟ ومنين ان احنا عارفين ان مريم راحت بلغت؟ ومنين لم يقلنا؟ ومنين الملك قال لهم روحوا قولوا؟ مفيش اي مشكلة. النسوة اللي راحوا البعض منهم خاف ودخل بيتهم وقفل على نفسه مرعوب، والبعض راح يقول دي نمرة واحد، او نمرة اتنين لم يقلن لأحد شيئا في الطريق. هم من رعب الموقف الملاك ظهر لهم فطلعوا يجروا على البيت، ما كلموش حد في السكة، لكن لما دخلوا البيوت راحوا يكرزوا للرسل. فما فيش اي تعارض خالص ما بين هذه الآية وما ذكر في بقية الأناجيل عن شهادة النسوة للقيامة. طيب نكمل الجزء اللي بعد كده من الآية 9 لغاية الآية 20 ظهورات القيامة. الآية 9 آية خالدة في إنجيل ماري مرقس، وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية. أولا الآية دي مهمة بجوانب كتيرة جدا. أولا أول الأسبوع ده يوم الإيه؟ يوم الحد. أول أسبوع يوم الحد، لأنه ربنا في اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث استراح في اليوم السابع. طب يوم الراحة دوت عرفنا أن يوم السبت، يبقى اليوم الأول هو يوم الأحد. طيب يوم الحد ده اليوم الأول، ده اللي ربنا خلق فيه العناصر الأولى للخلقة. واخدين سلسلة كده مع الشبان يعني لماذا أؤمن، فحيبقى الحديث بتاع المرة الجاية أراد ربنا يعني عن خلقة الكون وهل ممكن يكون الكون أزلي، والنظريات يعني اللي تقال حول خلقة الكون هل فيها تعارض مع ما ذكر في الكتاب. فيعني خلقة العناصر الأولى اللي منها ربنا خلق دي كانت في اليوم الأول. اليوم الأول ده يوم القيامة الحد. اليوم الأول ده يوم حلول الروح القدس، لأن في اليوم الخمسين من القيامة حل الروح، يبقى يجي يوم حد. اليوم الأول هو أول يوم نزل في المن، لأن هو ده اليوم اللي احنا خدنا فيه المن الحقيقي. إزاي؟ لما ربنا اتكلم عن سقوط المن الإسرائيلي قال لهم تاخدوا كل يوم بيوم بيوم، وفي اليوم السادس تاخد الضعف. احنا النهاردة نزل المن، خدوا أكل النهاردة، بكرة تاخد أكل. اليوم السادس ده اللي هو يوم الايه؟ اللي هو هيصبح يوم السبت اللي المفروض ما نشتغلش فيه. طب إذا كان اليوم السادس اللي هو هيتبعه يوم السبت اليوم السابع، يبقى معنى كده انه اول يوم لنزول المن كان يوم الاحد. فبقى يوم الحد يوم القيامة، لذلك قال البابا أثناسيوس السبت كان مكرما، طبعا وصية ربنا، لكن ربنا نقل السبت للحد بقيامته يوم الحد. واستشهد البابا أثناسيوس ان احنا مش بنستهين بالسبت لما احنا عملنا كده زي ما السبتين الاشرار بيقولوا لنا، لا، ده النبي نفسه بالروح القدس اعلن رفض ربنا للسبت. فين؟ في سفر اشعياء الاصحاح الاولاني، قال لهم رؤوش شهوركم واعيادكم بغضتها نفسي. طب ايه الاعياد؟ لما نقرا لاويين 23 اسرائيل عنده 7 اعياد، اول عيد فيهم يوم السبت. فلويين 23 السبت عيد من أعياد إسرائيل، فده من ضمن الأعياد اللي ربنا بغضها. فنقل ربنا بنفس السبت للحد يوم القيامة. طيب برضو الآية ديت وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع، تعالوا نقرأ القيامة في الأناجيل الأربعة. يوم السبت المسيح اتصلب واتدفن واستراحوا، يوم الجمعة المسيح اتصلب واتدفن واستراحوا يوم السبت حسب الوصية. راحوا يوم الحد لقوا القبر فاضي. لما نقرأ 3 أناجيل متى ولوقا ويوحنا، المسيح اتصلب يوم الجمعة مفيش فيها مشكلة، اتدفن يوم الجمعة الساعة 12 مفيش أي مشكلة، يوم السبت استرحنا حسب الوصية مفيش أي مشكلة، رحنا يوم الحد بدري جدا لقينا القبر فاضي. طب سؤال، ما يمكن بعد انتوا ما دفنتوه قام في أول ساعة يوم السبت، يمكن قام في نص يوم السبت، يمكن قام في الساعة الأخيرة بتاعت يوم السبت، يمكن قام يوم السبت الساعة 12 الساعة اللي بيظهر فيها النور في القبر المقدس لغاية النهاردة 2000 سنة أو يمكن احنا ما نعرفش. احنا روحنا يوم الحد بدري لقينا القبر فاضي، طب هو قام امتى؟ ولا انجيل اشار. الوحيد اللي اظهر انه القيامة كانت يوم الحد، الوحيد اللي اظهر انه القيامة كانت يوم الحد هو ماري مرقس، وبعدما قام باكرا في اول الاسبوع. احنا شفنا في سفر الاعمال ان هم بيجتمعوا في اول الاسبوع، شفنا في الرسالة بولس بيكتب لكورنثوس متى اجتمعتم في اول الاسبوع. عرفنا ان المسيحيين بيعبدوا يوم الحد، لكن فين الانجيل قال ان هو قام يوم الحد؟ ولا انجيل. احنا رحنا يوم الحد لقينا القبر فاضي بس كده، لكن ما نعرفش قام امتى. مين اللي اعلن لنا يوم القيامة؟ ماري مرقس. وبعدما قام باكرا امتى؟ في اول الاسبوع. ظهر اولا لمريم المجدليه، فعلا تتفق مع ما ذكر في يوحنا 20 لما ظهر لها وقال لها لا تلمسيني لان لم اصعد بعد لابي. ذكرها ماري مرقس في جمله صغيره، ذكرها يوحنا في تفاصيل كتير. ظهر اولا، ومن اولا ديت بدينا نرتب ماري مرقس. ده راجل يعني راجل دقيق، شفته في اسبوع الالام لو تفتكروا لما كنا في ابو ثلاث، كل الاناجيل يتفهم منها ان المسيح دخل يوم الحد الهيكل وطهر الهيكل، دخل اورشليم وطهر الهيكل. لا، الوحيد اللي كشفها لنا ماري مرقس. دخل اورشليم بعد كده دخل الى الهيكل، نظر حوله الى كل شيء، واذ كان الوقت قد امسى خرج وبات في بيتعان. وفي الغد دخل يسوع وطهر الهيكل في السكه، لعن التينه ودخل طهر. فتطهير الهيكل يوم الايه؟ يوم الاثنين. دقت ماري مرقس القيامه، حدد لنا الوقت وحدد لنا ترتيبات الظهور. لما تيجي ترتب الظهور نمره واحد حط ظهور مريم المجدليه. ظهر اولا لمريم المجدليه. ظهور تاني مذكور في ماري مرقس ويتفق مع بقيه الاناجيل لتلميذي عمواس في الايه 12، وبعد ذلك ظهر بهيئه اخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقا الى البريه. ده الظهور بتاع تلميذي عمواس اللي مذكور في لوقا 24. بس يعني ايه ماري مرقس ظهر بهيئه اخرى؟ هو بيظهر في الجسد، بيظهر في الجسد، بس كلمة هيئة أخرى يعني ظهر بالجسد بس بصورة عينيهم لم تدركه، لأنه لما ظهر لهم يسوع ظهر بالجسد وهو هو يسوع، بس أمسكت عينهم عن معرفته. فكلمة بهيئة أخرى هنا يعني بصورة لم تدركها عيون التلميذان، باعتبار أن كل واحد عنده اثنين يعني، فيبقى عندنا أربع عيون يعني عيون التلميذان. برضو ما صدقوش، يقول في الآية 13 وذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين، لأن قبلها كانت مريم المجدلية قالت لهم ومش مصدقينها برضو، نسيوا تعليم المسيح عن القيامة. وفي الحقيقة ده الكلام المنطقي شوية إلى حد كبير، إنه يعني حاجة يعني فائقة للفكر. لو كان الرسل صدقوا القيامة بسهولة كان هتبقى القصة فعلا يعني ما تتناسبش مع الواقع. يعني احنا بنتخيل الأحداث دي بتحصل النهاردة، لا فعلا الطبيعي كانوا لازم عدم إيمان، معلش بس هو ده الطبيعي. يعني ايه لما حل بقى الروح القدس ولما المسيح ظهر وفهمنا؟ دي كان موضوع تاني. أيضا في ظهورات المسيح هتقولوا لي يعني ده كده يعني انا بتفق مع عدم ايمان الرسل. انا بحط نفسي ان انا لو انا كنت حاضر هذه الاحداث والمسيح بيتكلم، ما كنتش هصدقها. يعني هصدقها ازاي يا حبايب؟ واحنا النهارده عشان فينا الروح القدس وقبلنا خبر القيامة بالإيمان ولمسنا فعل القيامة في حياتنا إحنا، عايز بقى أقارن دوت ببداية حادثة القيامة وبسهولة كده أقول إن الرسل غلطانين وإزاي ما يصدقوش. يعني لا، أنا شخصيا عن نفسي لا، يعني طبيعي كان الرسل ما يصدقوش، اللي يقولها بقى عدم إيمان ويحطني معهم ما عنديش مشكلة يعني. بس فعلا أنا لو أنا عايش معهم ما كنتش هصدق، رغم إن يسوع كان قايل يعني ما هي يعني حاجة ما حصلتش قبل كده. حتى ولو حد قام، طب حد قومه؟ طب مين اللي قومه؟ يعني مش بخفة كده أصل الرسل إزاي ما يصدقوش. لا، لو إحنا كنا عايشين معهم ما كنا صدقنا برضه، أو أنا عن نفسي يعني. في الآية 14: أخيرا ظهر للإحدى عشر وهم متكئون ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. طبعا هنا بيقصد الظهور اللي كان طول ما معهم، لأنه لما ظهر للتلامذة قال لهم تعالوا بصوني، الروح ليس لها عظم ولا لحم، موبخهمش بس ادهم البرهان. لكن التوبيخ ده كان في الظهور الثاني، الحد التالي اللي هو حد توما، أول حد بعد القيامة وبخ توما. فهنا وبخ عدم إيمانهم، ده كان الظهور اللي ظهر فيه لتوما. لما وبخ عدم إيمانهم كان لازم زي ما قالوا الآباء أن يوبخهم أولا، وبعد كده هم يروحوا يوبخوا الناس. لما يشوفوا بقى واحد ما عندوش إيمان يوبخوا عدم إيمانه، بس كان لازم المسيح بيعلمهم ان هم ينذروا ويوبخوا من لا يؤمن بالقيامة. فالدرس اتطبق عليهم هم الاول، انذرهم اولا ووبخهم اولا لعدم ايمانهم، عشان هم بقى يروحوا ينذروا ويوبخوا من لا يؤمن بقيامة المسيح. ابتدى يديهم تكليف في الآية 15 وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. المسيح بيكلم مين؟ بيكلم الرسل الحداشر اللي ظهر لهم، اللي صعد على مرأة منهم. اذهبوا إلى العالم أجمع كرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. طب سؤال، هل معنى كده أن الرسل فقط هم اللي مسؤولين عن الكرازة، الرسل الحداشر؟ لا، في إنجيل القديس متى 28 بيقول لهم ها أنا معكم كل الأيام. طب سؤال، هم الرسل قاعدين كل الأيام؟ لا، دو قعدوا فترة وانتقلوا. مين اللي موجود كل الأيام؟ الكنيسة. يبقى الرسالة زي ما هي الرسل هي الكنيسة. اذهبوا اكرزوا إلى العالم أجمع، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نمرة اتنين، لما المسيح بيقول للرسل ها أنا معكم، فعلا الرسل معانا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. معانا ازاي؟ معانا تعلمهم، الكتاب المقدس، كتاب الوحي، والتعليم اللي علموها الرسل. هنتكلم دلوقتي عن الدسقلية، دي نمرة واحدة، فهم معانا. احنا لغاية النهاردة سارت معلمنا بنسمع صوت بولس الرسول وبنقتدي بتعليم بولس الرسول وبطرس ويوحنا ويهوذا ويعقوب والإنجيل الإنجيلين الأربعة. أيضا هم معانا لأنه زي ما كنت بقول يوم الجمعة آخر وعظة كان يوم يوم الحد في القداس مش فاكر، جعلنا له شعبا مجتمعا. أي اجتماع للمؤمنين هو اجتماع لكل أعضاء الجسد. لذلك لما بنيجي نذكر المجمع نقول لربنا إيه؟ أبائنا الأطهار مين؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، معانا أعضاء في الجسد، رؤساء الآباء، رؤساء الأسباط الـ 12 معانا في القداس، الأنبياء 4 أكبر و 12 صغار، وأنبياء ما لهمش كتب نبوية كتير ذكروا في العهد القديم معانا، الرسل الـ 12 والـ70، الإنجليين متى ومرقس ويوحنا، المبشرين زي فيلبس مبشر وكتير مبشرين. وطبعا احنا مش هنخلص كده، احنا كده هنقعد ايه؟ مش هنخلص. وكل ارواح الصديقين الذين كملوا في الايمان، عم فلان وعمة فلانة وابويا وجدي وتتي كل دول فين؟ معانا في القداس. إيه لو تفتكروا لما اتكلمنا عن مرقص خمسة اللاجئون، شخص انسان فيه 6000 روح شرير، اذا كان جسد انسان فيه 6000 روح، فالارواح مش محتاجه مكان، مساحه مش محتاجه مكان كبير، اي مكان صغير في كل ارواح الصديقين دول. واحنا اللي موجودين، عشان كده كنت بقول لك وانت داخله بشويش ما تزوقيش في الناس اللي قاعده، انت ضحكتي. فالرسل معانا، الرسل معانا طبعا، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. طيب الوعد، هذه الايات، الايه 17 تتبع المؤمنين، خدوا بالكم هذه الايات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بالسنه جديده، يحملون حيات، وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. قديس أغريغوريوس بيقول لكنيسته، هل انتم غير مؤمنين لانه ليس بينكم هذه الايات؟ يعني قديس أغريغوريوس بيقول ان الناس اللي كانوا في ايامه ما كانش في وسطهم الايات ديت. طب المسيح بيقول هذه الايات تتبع المؤمنين، يبقى اللي كانوا ايام القديس أغريغوريوس ما كانوش مؤمنين. قال لهم لا، هذه الايات كانت ضروره في بداية الكنيسه، الإيمان الجديد لازم تسنده معجزات عشان الناس تصدق. قال لهم زي كارما، أول ما نغرس الكارما تحتاج لري باستمرار، بعد ما الكارما تبتدي تنمو شوية لا الري بقى ما يبقاش باستمرار، يبقى على مراحل على فترات أو كده. في بداية ما الكارما اتغرست كان لازم الله يؤذرهم بآيات كتيرة ومعجزات كتيرة عشان الناس تقبل. خلاص النهاردة الإيمان المسيحي انتشر، فما بقاش مطلوب إحنا دلوقتي كمؤمنين بالمسيح إن يبقى في وسطينا من يخرج شياطين، من يتكلم بألسنة، من يحمل حيات، من يشرب شيء مميت، يعني لو قابلي شيء مميت هشرب وهموت. أنا لو قابلي واحد يروح شرير مش هفضل له، أنا مش مؤمن. لا مؤمن. لذلك في تعليم الرسل قالوا كده في الدسكولية، هذه الآيات حدثت معنا، تمت على أيدينا للتبشير في العالم، وبواسطتها العالم الوثني قبل الإيمان، فهي لمنفعة غير المؤمنين وليس للمؤمنين. وده اللي قاله بقى بولس، إنه الآية معجزة ليست للمؤمنين بل لغير المؤمنين عشان يأمنوا. لكن في الحقيقة بقى القديس أغريغوريوس قال إنه هذه الآيات موجودة في وسطينا بالمفهوم الرمزي بتاعها. قال له تخرجون شياطين؟ لما بنترك حياة النجاسة الأولى والخطيئة الأولى إحنا أخرجنا الشيطان من حياتنا. إن المسيح استخدمني إن أكون سبب لتوبة إنسان، أنا أخرجت الشيطان من هذا الإنسان، ولو شيطان عدم الإيمان، لو شيطان زنا، شيطان سرقة، يخرج شياطين. ألسنة جديدة، اللسان الجديد اللي أعطي لينا، اللسان اللي بيمجد الله، لسان جديد على الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية بعد السقوط ربنا ما بيحبناش، ربنا مش عايزنا ناكل من الشجر عشان ما نبقى زيه، ربنا بيحرمنا، ربنا طب النهاردة اللسان اللي يسبح ربنا ده لسان جديد على الطبيعة البشرية، أعطينا ألسنة جديد، يحملون حيات، إن أنا أخرج الشر الحية القديمة من نفوس الناس، أنا بطلع حية، بمسك الحية كده وارميها بر. قال إن المعجزات ديت تتم فينا بصورة أفضل، لأنها بتتم في الأرواح وليس في الأجساد. الجسد حتى ولو حد طلع منه روح شرير، البعض عنده هذه المواهب، اوكي ما بننكرش، لكن طب ما هو الجسد في الاخر بيموت. لكن لا، لكن لما طلع روح النجاسة، روح الخطية من إنسان ويصير إنسان مؤمن بالمسيح، لا دي معجزة باقية للأبد، الروح دي هتخلص، أهم من إخراج روح من جسد في الآخر هيموت. القديس أغسطينوس برضو ادها معنى رمزي لطيف، قال إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، قال إحنا بنشرب شيء مميت لكن ما بيضرناش، إن إحنا بنقعد نقرأ التعليم بتاعة الهراطقة ولا ينتقل لنا الموت، إحنا لما بنقرأ بنمتص بنشرب بنستوعب بناخد أفكار، طب دي كلها أفكار ميتة، أفكار موت، أفكار الإلحاد وأفكار الناس اللي بتشكك في الإيمان، لما بنقعد نقرأ طب ما ده بنشرب مميته لكن ما بنموتش، إحنا بنشربه أو بنقرأ كلامهم علشان نرد عليهم، فإحنا بنشرب شيء مميت ولا نموت. هنا بقى في اعتراض، يعني حلو، يعني يوم الجمعة عيد ماري مرقص، يوم السبت عيد ماري مرقص، وإحنا يعني شو كل عيد لماري مرقص لازم تبقى لينا كده هدية لماري مرقص، يعني نحبه ونحبه بعض، يدوا بعض هدايا يعني. فالهدية اللي يعني بنقدمها لماري مرقص السنة دي هو إن إنجيل ماري مرقص من الآية 9 لغاية آخر الإصحاح، وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون، فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا. بعد هذا ظهر بايا جسمية لإثنين، بعد كده ظهر للـ11 ووبخ عدم إيمانهم، بعد كده قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع اكرزوا بالإنجيل، بعد كده قال لهم من آمن واعتمد خلص، بعد كده قال لهم هذه الآيات تتبع المؤمنين، بعد كده قال ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الآب، أما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. الجزء دوت كثير من الدارسين قالوا إنه دخيل على إنجيل ماري مرقص، وإنجيل ماري مرقص انتهى عند الآية 8 ودي أضيفت لإنجيل ماري مرقص في القرن الخامس. في كتير من الدارسين وفي كتير من النهاردة اللي بيهاجموا الكتاب المقدس بيقولوا الكلام ده. طيب ليه قالوا الكلام دوت؟ لأنه في مخطوطتان، المخطوطة السينائية اللي هي في سينا، والمخطوطة الفاتيكانية أو اللي هي وجدت في سينا، يعني المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية. المخطوطين دول اليوناني، إنجيل ماري مرقص وقف عند الآية 8، فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعد والحيرة أخذتهن ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات. وقف الإنجيل على كده في مخطوطتين مش قليلين في القيمة بتاعته، مخطوطة سينائية والمخطوطة الفاتيكانية. طيب إيه الرد على الكلام دوت؟ أولا كيف ينتهي الإنجيل بهذه النهاية المحزنة الكئيبة؟ ما شفناهاش لا في متى ولا في لوقا ولا يوحنا، ما فيش انجيل انتهى فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لان الرعد والحيرة اخذهن ولم يكن لاحد شيئا لاننا كنا خائفات. يعني اخر مشهد شفناه للمسيح مسيح مصلوب ومحدش شاف القيامة، ولم تعلن القيامة لاحد ولم يبشر احد بالقيامة، لا ما شفناش الصورة الكئيبة ديت في باقي الاناجيل، عكس الأناجيل كلها انتهت انه اعلان القيامة اعلن والرسل امنوا وناس خدوا خبر القيامة وراحوا يكرزوا بيه، فدي نمرة واحد ما تتفقش مع الأناجيل الثلاثة، يبقى في اختلاف مرفوضة. نمرة اتنين الرد السلبي دلوقتي، انه حتى لو خدنا الآيات من 9 لغاية الآية 20 اللي بيقولوا عنها، ونفرض ضمن رغم انه انا مش موافق يعني على الكلام اللي انا بقوله دوت واللي انا هرد عليه يعني انها مش موجودة، قالوكوا التعليم اللي اعلنت في الجزء دوت تعليم عن القيامة موجودة في مواضع اخرى في الكتاب المقدس، كورنثوس الاولى 15، إلا بيقول المسيح قد قام فباطل كرازتنا باطل إيماننا. المسيح قام وصار هو بكر الراقدين، يعني صح كامل بيؤكد القيام طبعا غير الأناجيل. الجزء دوت أعلن فيه عن ظهورات المسيح، طب ما ظهورات أعلنت في أماكن أخرى في الكتاب، يعني نفرض أن الجزء ده مش موجود في الإنجيل، لا نفرض يعني، هل هيشكك في القيامة؟ لا، مذكورة في مواضع أخرى. هل هيشكك في ظهورات المسيح؟ لا، أدينا شفنا الظهورات مذكورة في متى ومذكورة في لوقا ومذكورة في يوحنا. طيب لاحظنا في الجزء ده التلاميذ شكوا في الأول وبعد كده قبلوا الإيمان، طب ما هو ده معلن برضه في الأناجيل الأخرى، يعني حتى لو الجزء ده مش معانا لا نفرض ما فيش حاجة هتنقص في الإيمان، نفس القصة كاملة عندنا من بقية الأناجيل. إرسالية المسيح للتلامذة، ما هو أرسلهم في مثلا إنجيل متى، ذهبوا علموا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. صعد للسماء، ده احنا هنشوفها في أول سفر الأعمال، قديس لوقا الملاك بيقولهم إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا من السماء، أعلنت في أول سفر الأعمال، أعلن صعوده وجلوسه في رسالة العبرانيين، يسوع بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا صعد وجلس في يمين العظمة. يعني لنفرض أن الجزء ده مش موجود، هل في أي حقيقة إيمانية هتهتز في إيمان المسيح؟ يعني في حقيقة إيمانية مبنية على هذا الجزء فقط مش مذكورة بقية الكتاب؟ لا، الحقائق الإيمانية ثابتة، فما فيش داعي أنه يجي واحد بقى في القرن الخامس يقول طب أنا أزود الحتة دي وكأنه يعني بيضيف للإيمان المسيحي أو بيكمل حاجة في الإيمان المسيحي. لا، حتى لو مش موجودة الإيمان معلن في باقي الكتاب. طيب إيه الرد بقى على أنه يعني ده أنا كده خدت الجانب السبب، يعني أنا سلمت جدلا بأنه مش موجود؟ لا، هي موجودة بقى، هي موجودة ونص. طيب أولا المخطوطتين، مخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية، مخطوطتين وسط هنشوف كم من المخطوطات، بل هناك مخطوطات أقدم هنشوف دلوقتي من المخطوطة الفاتيكانية والسينائية مذكورة فيها خاتمة ماري مرقس أقدم. فمش كون إن في مخطوطتين لم تذكر فيهم هذه الخاتمة يبقى معناها إن احنا هنتجاهل كل المخطوطات والتراجم الأخرى اللي أقدم منهم. حتى في المخطوطة اللي ناقصة ديت، المخطوطة السينائية، المخطوطة متصورة على النت، المخطوطة عبارة عن ثلاث أنهار، يعني ثلاث أعمدة، الصفحة ثلاث أعمدة، طبعا بيكتب يوناني فبيكتب من الشمال، العمود الأول مكتوب للآخر، العمود الثاني مكتوب لتلته، وبقية لما بيجوا يكتبوا في أعمدة بيحطوا زي خطين كده هو ويكتبوا ما بينهم، الخطين كاملين لآخر الصفحة، والعمود الثالث فيه خطين من الأول للآخر موجودين. لما خدوا الكلمات من 9 لغاية 20 يحاولوا يحطوها في العمودين دول لقوهم بالضبط يكفوا الجزء اللي ناقص، يبقى إذن المخطوطة دي لم تكتمل، واللي كان بيكتبها ساب 3 عمود وعمود كامل وما كتبهمش. ما كتبهمش ليه؟ قد يكون مات وما كانش واحد ينسخ يكمل نسخ واحد تاني، كل واحد له خط وله طريقة في الكتابة، فاللي كان يكتب مخطوطة كان يكتبها يكملها، لو واحد عايز يعمل واحدة يكتبها من أول جديد. فحتى المخطوطة اللي ناقصة ديت موجودة، بقول لكم الصور دي موجودة على النت، يعني كلام مثبت، يعني انه موجودة بقية الأعمدة اللي تكفي لاستكمال الإنجيل. طيب إن كانوا المخطوطين دول ما ذكروش خاتمة إنجيل ماري مرقس، ففي مخطوطات قبليهم، مخطوطات قبليهم المخطوطين دول بيرجعوا للقرن الرابع أو للخامس، في مخطوطات أقدم موجودة فيها الخاتمة بتاعت ماري مرقس. نمرة واحد، المخطوطة الآشورية مكتوبة باللغة الأرامي، دي في القرن الثاني، مخطوطة سنة 165 ميلادية فيها إنجيل ماري مرقس للآخر، دي أقدم. والمخطوطة الأشورية اللي مكتوبة بالأرامي اللي هي بترجع لسنة 165 ميلادية، اللي خطها جرح ختم آخر سطر قال كملت البشارة المكتوبة للمبارك ماري مرقس الرسول الذي بشر الرومان، وختم بالسطر دوت المخطوطة بتاعته. طيب أنا همشي بقى من القديم للأحدث لغاية المخطوطة السينائية، مش هتكلم على اللي بعد كده. فأقدم حاجة مخطوطة عندنا بترجع لسنة 165 اللي هي الأرامية ديت. طيب عندنا تراجم المخطوطة، يعني إيه؟ يعني واحد خد المخطوطة الأصلية ونقل منها، لكن التراجم ده كان تحت إيده مخطوطة وترجم منها. طيب بترتيب بقى التواريخ اللي بعد اللي أكثر قدا، يعني أكثر حداثة بقى، يعني بعد المخطوطة الأشورية جات المخطوطة الترجمة السوريانية موجودة فيها الخاتمة. الترجمة اللاتينية تمت في أول القرن الثاني، احنا قاعدين بقى إيه نتقدم في الزمن، في أول القرن الثاني. دي كل ده أقدم من السينائية وأقدم من الفاتيكانية، موجودة فيها الخاتمة بتاعت ماري مرقس. البولجاتا دي، البولجاتا دي ترجمة عملها القديس جيروم لأصفار الكتاب المقدس باللغة اللاتينية، ودي الترجمة المعتمدة في الكنيسة الكاثوليكية لغاية النهاردة. القديس جيروم ده في القرن الرابع، يعني نفس زمن المخطوطة السينائية، حاطت الختام بتاع ماري مرقس. التراجم القبطية القديمة بترجع للقرن الثالث والقرن الرابع، يعني قبل السينائية والفاتيكانية، اللي باللغة البحيري واللغة الفيومي، القبطي في لهجتين، محطوطة فيها خاتمة ماري مرقس. في كتاب اسمه الدياتسرون، الكتاب دوت عمله العلامة ترتليان سنة 160 ميلادية. ايه التراتيسيوم دوت؟ مسك الأناجيل الأربعة، الآية اللي ذكرت في متى وبالنص ذكرت في مرقس وبالنص ذكرت في لوقا وبالنص ذكرت في يوحنا، راح حاططهم جنب بعضهم، يعني مسك الآيات المشتركة في الأربع أناجيل وحطها. فمن ضمن ما حط في الدياتسرون حط الخاتمة بتاعة إنجيل ماري مرقس. الكلام ده كان سنة 160 ميلادية، والدياتسرون دي فيها تقريبا 75% من محتوى الأناجيل الأربعة. دخلها العلامة ترتليان معاه. طيب في المخطوطات يوناني في نفس السينائية والفاتيكانية في التاريخ ما بين القرن الرابع والقرن الخامس، مخطوطة اسكندرية موجودة فيها خاتمة ماري مرقس، واتختمت بالكلمة اليوناني إيفا أنجيليون كاتا ماركون، بشارة القديس ماري مرقس. المخطوطات الإفرامية باليوناني وباللاتيني قبل الفاتيكان والسينائية في خاتمة ماري مرقس. في مخطوطات اسمها مخطوطة واشنطن في آخر القرن الرابع وأول الخامس، واشنطن يعني حاليا موجودة في واشنطن يعني، لكن مش اكتشفت هناك يعني، فيها الخاتمة بتاعت ماري مرقس. يبقى احنا كده يعني خدنا مخطوطات وتراجم قبل ده اللي بعد السينائية والفاتيكانية دي بالألفات، لكن لا احنا خدنا كل ديت مخطوطات قبل الفاتيكانية والسينائية موجودة فيها خاتمة ماري مرقس. يبقى ما يجيش واحد يقول لنا ان هي ديت اضيفت في القرن الخامس. طب والحاجات اللي بترجع لسنة 160 واللي بترجع ل 165، يبقى الكلام ده مرفوض. طب برهان تاني، الآباء استشهدوا بالآيات اللي موجودة في خاتمة إنجيل ماري مرقس، وآباء موجودين قبل المخطوطة السينائية والفاتيكانية، يعني قبل القرن الرابع وبداية الخامس. بص، أول حاجة الدسكولية، تعليم الرسل. الدسكولية دي اتكتبت سنة 380 ميلادية، كتبها القديس إكليموندوس الروماني، جمعها وكتب لنا كتاب كده اسمه الدسكولية تعليم الرسل. الكتاب ده عبارة عن 8 فصول. الفصل الخامس بيتكلم عن الشهداء او الكتاب بقى، عشان يبقى الكلام، لان هقول الكتاب والفصل والبند. يبقى الدسكولية عبارة عن 8 كتب. الكتاب نمرة 5 بيتكلم عن الشهداء، الفصل نمرة 7 في الكتاب دوت بيتكلم عن قيامة الموت، البند نمرة 31 بيقول فإذا أمنتم فطوبى لكم وإن لم تأمنوا نكون نحن أبرياء من عدم إيمانكم، مأخوذة من من آمن واعتمد خلص، ومن لم يأمن يدن. طيب الفصل 14 اللي هو بيشرح فيه أسبوع الألام، البند نمرة 19 مكتوب في الدسقلية: ولما قام من الأموات ظهر أولا لمريم المجدلية. دي بالنص الآية اللي موجودة في مرقس 16:9. الكتاب السادس في الدسقلية اللي هو بيتكلم على الانقسامات، الفصل نمرة 30 اللي بيتكلم عن زيارة المدافن والصلاة على الموتى، البند نمرة 9 في الفصل دوت: أعطانا عربون القيامة بقيامته وصعوده إلى السماوات، ما ذكر في مرقس 16:19 بعدما قام صعد وارتفع إلى السماء وجلس. اتكررت بقى مرقس 16:19 كتير جدا في الكتاب السادس. اتكررت في الكتاب السابع، انا قصد يعني اقول الاماكن لان الدسقلية دي بين ايدينا، والدسقلية زي ما بقول لكم تاريخها بيرجع لسنة 380 ميلادية، يعني حاجة قبل المخطوطة بتاعة الفاتيكان والمخطوطة السينائية مذكورة فيها. صعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب. الكتاب السابع الفصل نمرة 41 اللي بيتكلم عن قانون الإيمان، البند نمرة 6، نفس الآية 16:19. في الكتاب الثامن اللي بيتكلم عن المواهب، الفصل الأولاني اللي بيتكلم عن المواهب من ربنا، البند نمرة 10، كرر نفس الآية مرقس 16:19. نفس الآية تكررت في الكتاب الثامن ده برضو في الفصل بتاع القداس في البند 34، نفس الآية: صعد للسماء وجلس عن يمين الآب. طب آية تاني من الجزء دوت في الكتاب الثامن بيكلم عن المواهب، الفصل الأولاني اللي هو عنوانه بيكلم عن أن المواهب كلها من ربنا، البند نمرة 2 قال: كرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، الآية اللي مذكورة في مرقس 16:15. يبقى 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 اقتباسات في الدسقلية من الخاتمة بتاعت ماري مرقس. طيب نمرة 2 في أقوال الآباء، القديس يوسين الشهيد ده كان في سنة 100 لغاية سنة 165 ميلادية، استشهد بالآية 17 و18 في خاتمة ماري مرقس. القديس إيرينيوس في القرن الثاني اللي هو كان ما بين سنة 130 وسنة 202 ميلادية، ده بيتأمل في الآية 19 في ختام ماري مرقس لما بيقول: ختم مرقس، هو بيكتب كده إنجيله، وبعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، قال بيتمم ما قاله النبي: قال الرب للرب اجلس عن يميني حتى أضع عدائك موطئ قدميك. وبدينا بقى تأملات روحية فيها، قال إن طبيعتنا ارتفعت فوق كل الطغمات السمائية إلى عرش الله الآب نفسه، تأمل القديس إيرينيوس. وقال أيضا في تأمله عن هذه الآية أنه بعدما ارتفع بمرأة أمام مرأة من تلاميذه اختفى عن عيونهم بالجسد، وسيظل غير مرئي بالجسد إلى أن يعود مرة أخرى ويظهر في مجيئه الثاني ليدين الأحياء والأموات. كل ده تعليق القديس إيرينيوس على مرقس 16:19: وبعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. قلنا القديس إيرينيوس ده ايه؟ اخر القرن الثاني سنة 130 لغاية سنة 202 ميلادية. ايضا العلامة ترتليان ما بين سنة 160 وسنة 220، قلنا الكتاب اللي هو عمله، لكن ايضا استشهد في كتاباته بمرقس 16 الآية 9 والآية 19، ذكرهم في الكتابات بتاعته. القديس كبريانوس سنة 258 ميلادية استشهد بالآيات من 15 لغاية 18. آخر حاجة أقولها لكم كبرهان على صحة الخاتمة، يبقى قلنا المخطوطات والتراجم اللي أقدم من السينائية والفاتيكانية، قلنا أقوال الآباء اللي قبل القرن الرابع. لما جاءوا جماعة الدارسين يحللوا الآيات من 9 لغاية 20 اللي هي موضوع الخلاف ديت، لقوا انه في كلمات في هذه الايات اللي كان متميز باستخدامها ماري مرقس في باقي الانجيل، ومذكورة في الجزء دوت. بعض هذه الكلمات مرقس استخدمها بكثرة، ويمكن وردت مرات معدودة في بقية الكتاب الوحي. يبقى بالعقل كده ماري مرقس، هقول لكم بعض الكلمات ديت، ماري مرقس في إنجيله استخدم ألفاظ معينة مش مستخدمة بكثرة، بل البعض منها مش مستخدم في بقية الكتاب المقدس كله. طب لما نيجي نلاقيها موجودة في الخاتمة، منين اللي هيجي يكتب الخاتمة بدماغه؟ يجيب الألفاظ اللي كان ماري مرقس متميز بيها؟ لا، كان هيكتب باللغة العادية بتاعته. لا، يكون ان في ألفاظ مميز بها ماري مرقس ومذكورة في الخاتمة، وبالتأكيد اللي كتب الخاتمة ديت ماري مرقس. أديكوا أمثلة. في مرقس 16-19 يقول إيه؟ وبعدما قام باكرا. الكلمة في اليوناني كلمة باكر ديت، الكلمة ديت استخدمها ماري مرقس 1-2-3-4-5 مرات، في حين متى استخدمها مرة واحدة في كل إنجيله، يوحنا استخدمها مرة واحدة، لوقا استخدمها في سفر الأعمال مرة واحدة. مين اللي استخدمها كتير؟ ماري مرقس. طب إذا كان استخدمها 5 مرات في إنجيله ومذكورة في الخاتمة وكلمة نادرة الاستخدام، ده برهان مش قليل. فين الكلمة ديت؟ بقول لكم وبعدما قام باكرا. مرقس 1:35 يقول وفي الصبح باكر جدا. الكلمة دي في اليوناني هي نفس الكلمة قام باكر. مرقس 11:20 يقول في الصباح، لما كان بيكلم ان المسيح كان رايح الهيكل يوم 2 البصخ. في الصباح دي اللي في العربي بين ايدينا نفس الكلمه في اليوناني قام باكرا، لفظ معين. في مرقس 13:35 بيقول متى ياتي رب البيت، مساء ام صباحا. هدي مترجمه باكر في مرقس 16:9، كلمه معينه في اليوناني. في مرقس 15:1 يقول وللوقت في الصباح، لما خدوا يسوع عشان يتحكم عند بيلاطس. كلمة دي في اليوناني كلمة نادرة استخدمها ماري مرقس في مرقس 15:1. استخدمها مرقس 16:2 طبعا، ده من الجزء اللي هم معترفين به، لما النسوة ذهبوا للقبر ذهبوا باكرا جدا، نفس الكلمة اليوناني. الكلمة دي بقى اللي مرقس استخدمها 6 مرات، متى استخدمها مرة واحدة في كل إنجيله؟ في متى 16:3 لما بيتكلم على علامات الأزمنة قال لهم في الصباح، لو السماء محمرة تقولوا اليوم شتاء. في الصباح في كل إنجيله هو استخدم كلمات تاني يوناني تعبر عن الصبح، بس في اليوناني استخدم الكلمة دي اللي استخدمها ماري مرقس، هو استخدمها مرة واحدة متى في كل إنجيله. يوحنا استخدمها مرة واحدة في إنجيله وفي رسائله. في يوحنا 20:1 يقول وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية باكرا، نفس اللفظ اليوناني. يوحنا ما استخدموش تاني. لوقا ما ذكروش خالص في الإنجيل، ذكروا مرة واحدة في سفر الأعمال، في أعمال 28:23 لما بولس كان بيوعظ يقول كان يتكلم من الصباح إلى المساء. دي الكلمة اللي في اليوناني اللي استخدمها مرقس 6 مرات. دي تفهمنا انه لفظ نادر الاستخدام، استخدمه ماري مرقس كتير في انجيله وموجود في الخاتمة، يبقى ده يخلينا نتيقن انه ماري مرقس هو اللي كتبها. ايضا في لفظ تاني استخدمه ماري مرقس 2 مرات، مرة في الخاتمة ومرة في انجيله. متى استخدمها مرة واحدة وما شفناش في بيت الاناجيل او في كتاب المقدس يعني العهد الجديد؟ فمرقس 16:14 يقول وبخ قساوة قلوبهم. قساوة قلوبهم كلمة دي في اليوناني استخدمها ماري مرقس في 10:5 من أجل قساوة قلوبكم. متى استخدمها مرة واحدة؟ في 19:8 لما بيكلموا عن الطلاق قال لهم من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم موسى أن تطلقوا، ومحدش استخدمها تاني. كلمة نادرة استخدمها ماري مرقس في إنجيله واستخدمها في الخاتمة، برهان. كلمة أخرى استخدمها ماري مرقس في الخاتمة واستخدمها 2 مرات في إنجيله. في حين إن متى استخدمها مرة واحدة ولم تذكر في لوقا ولا في يوحنا. في مرقس 16-18 بيقول إيه؟ يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. الكلمة دي في اليوناني، اللفظ ده في اليوناني هو نفس اللفظ اللي قاله ماري مرقس في 6-13، دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم، في اليوناني نفس الكلمة. وذكرها مرقس في 6-5، وضع يده على مرضى قليلين فشفاهم برأوا. يبقى كلمة استخدمها ماري مرقس مرتين في إنجيل واستخدمها في الخاتمة. تعالوا بقى، لوقا ما استخدمهاش خالص، يوحنا ما استخدمهاش خالص، متى استخدمها مرة واحدة في متى 14-14، وشفى مرضاهم. كلمتين استخدمها ماري مرقس مرة في إنجيله واستخدمها مرة في الخاتمة، وما سمعناهاش عن لا عند متى ولا عند لوقا ولا عند يوحنا. ايه الكلمة ديت؟ مرقس 16-18، ان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. كلمة لا يضرهم في اليوناني ديت استخدمها ماري مرقس في مرقس 17، من يشتم ابا او اما فليمت موت. هم هيشربوا شيء مميت ومش هيموتوا، لكن اللي يشتم ابوه وامه يموت. الكلمة دي محدش يستخدمها في بقية البشريين. يبقى لما كان كلمة بقى، احنا لغاية دلوقتي قلنا ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة. لما يبقى في خمس كلمات ماري مرقس مميز بيهم في انجيله ونادرين، بل البعض منهم مش موجود في بقية الاناجيل، ونيجي نلاقيهم في الحتة الصغيرة بتاعت الخاتمة ديت، لا حدش بقى يجي يقول انه ده واحد هو اللي اضافها، مش ماري مرقس هو اللي كاتب الوحي. طيب نختم، لان انا فاكر كان مره كان حد اتصل بيا في البيت، وانا ما كنتش دارس الجزء ده في الحقيقه يعني، برضو عرض عليا هو شخص غير مسيحي يعني انه الجزء ده مش موجود في، انا مش فاكر طبعا يعني، قال لي كل المخطوطات ولا البعض، مش فاكر حوار الكلام ده بقى له اكتر من 4 أو 5 سنين. فعلا قلت له، بس انا عشان ما كنتش دارس الجزء ده، فانا كل اللي كان في ذهني ساعتها انه ما فيش عقيده ايمانيه مذكورة في الجزء دوت فقط، فبالتالي لو الجزء دوت يتشال أو أضيف يبقى في حاجة تمس الإيمان. ده اللي كان في ذهني ساعتها، لكن ما كنتش دارس الجزء زي ما درسته معاكم دلوقتي. لا، ده فيما يؤكد، وإن هي الحكاية مجرد هما مخطوطتان، وزي ما شفنا واحدة منهم كان موجود بقية العمدان اللي كتب فيها بقية الجزء وما كتبش، ما نعرفش السبب. لكن أدينا شفنا قبليها وشفنا أقوال الآباء وشفنا من جوه الجزء دوت ما يؤكد أنه ماري مرقس هو اللي كتبها. أنا برضو بقول الحتة دي لأنه برضو يعني البعض لما شرح مع يعني تقديرنا الكامل إنجيل ماري مرقس مرتاش يشرح الجزء الأخير دوت، رغم أنه إنسان تقي بتاع ربنا، إنسان قديس وبنتعلم منه كتير، هو راح السماء دلوقتي، ما شرحش الآيات من 9 لغاية 20، وقال إنه في بعض المخطوطات غير مكتوب غير موجود. لا، في الحقيقة يعني الموضوع بقى كان محتاج إن إحنا يعني فعلا إيه مدى حقيقة الجزء دوت، وهل فعلا أضيف ولا لا، حتى بقى لو ما فيهوش تعليم، ده جزء من كلمة الله ولا حد كتبه لنا، فموضوع مهم يعني. طيب أختم بقى إنجيل ماري مرقس. حلو الإنجيل بدأ بالسماء المفتوحة، لو تفتكروا الإصحاح الأولاني بدأ إنجيل يسوع المسيح ابن الله، المسيح في الأردن والسماء مفتوحة. بيتختم الإنجيل أيضا السماء مفتوحة لاستقبال يسوع، ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. نفس الكلمة اللي أكدها الملاك في أول سفر الأعمال لما بيقول للرسل إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء. طب ارتفع لغاية فين في السماء؟ دي نعرفناه جالس عن يمين الله. الكنيسة أوسينوس بيعلق عليها بيقول إن المسيح حاضر بلاهوته في كل مكان، أما الناسوت فهو في السماء فقط كإنسان، بمعنى إن إحنا مش حدد الناسوت صفة لاهوتية، الناسوت لازال محدود لأنه لاهوته وناسوته لما اتحدوا ببعض، لا اللاهوت غير في الناسوت ولا الناسوت غير في اللاهوت، لكن اللاهوت والناسوت أيضا لم ينفصلا، لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين. بس ما نفهمش من حضور المسيح في كل مكان إن إحنا ندي لا محدودية للناسوت، الناسوت ظل ناسوت زي ما هو، كلام القديس أغسطينوس. قلت لكم إنجيل ماري مرقس إنجيل المسيح الخادم، شفنا المسيح بيخدم في حياته، شفنا في قيامته بيخدم، اذهبنا وكلنا لتلاميذه ولبطرس، أيضا في صعوده هو لازال يخدم. يقول وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم، حتى لما صعد لازال يعمل كخادم، الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. بركة وصلاة وشفاعة القديس ماري مرقس تكون معنا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.